الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبادة الله ورسوله محمد، على أبي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو دفاع عن السنة. نعم، عناية الصحابة بالحديث والسنة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عناية الصحابة بالأحاديث والسنن، ولمكانة السنة من الدين ومنزلتها من القرآن الكريم، عني الصحابة بالأحاديث النبوية عناية فائقة، وحرصوا عليها حرصهم على القرآن، فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهومها، وعرفوا مغازيها ومراميها.
فهموها، عرفوها بألفاظها، حفظوها بالألفاظ وعرفوا المعاني، فلم تغب لفظة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تغب لفظة قط عن الصحابة بمجموعهم. قد تغيب بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، بعض حديثه على بعض الصحابة، لكن بمجموع الصحابة ما غاب عنهم حديث واحد، وبمجموع الصحابة ما غاب عنهم فهم صحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ موجودة محفوظة، والفهوم محفوظة موجودة أيضا. نعم.
وعرفوا مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية، وبما كانوا يسمعونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يشاهدون من أفعاله وأحواله، وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث، وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه، يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من حرصهم على سماع الوحي والسنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع. روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهو من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، إذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك الحديث. وبذلك جمعوا بين خيري الدين والدنيا، فما شغلهم دينهم عن دنياهم، ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم.
نعم، وإذا أخذوا من الدنيا بقدر، وكان جل اهتمامهم بدينهم ومعرفة شريعة ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا علمنا أن القرآن والسنة استفاضا ببيان فضل العلم والعلماء، وأن الصحابة كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للدين، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وأنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة وروحا، وأنهم كانوا يعتقدون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، وأنه سبيل إلى الجنة. إذا علمنا كل هذا أدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع السنن والأحاديث، وأن ذلك أمر يكاد يكون من المسلمات البديهيات.
ثم تفاوتوا في ذلك، فمنهم المكثرون ومنهم من هو دون ذلك، مثل أبي هريرة رضي الله عنه على رأس المكثرين. جاء في الصحيح أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أن أحدا لن يسألني عن هذا الحديث قبلك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقد كان يلزم رسول الله بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن عباس الذي كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحيان، وقد جاء عند البخاري أيضا أنه بات عند ميمونة في ليلتها ليرقب عبادة النبي ليلا ثم ينقلها إلى الأمة. وكذلك عائشة رضي الله عنها التي كانت تسمع من النبي كثيرا وتنقل ذلك، وأنس بن مالك الذي خدم النبي 10 سنين وتعلم منه، وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، كل هؤلاء من الصحابة الكرام الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بها عناية شديدة، بل كان بعضهم يرحل في طلب الحديث عناية بسماع الحديث. بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن نجد في حديث شهرا، رحل شهرا في حديث يسمعه، في حديث يسمعه، فاعتنى الصحابة بذلك أيما عناية. نعم.
وكذلك عنوا بتبليغ السنن لأنهم يعلمون أنها دين واجبة البلاغ للناس كافة، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم.
تقريبا البراء بن عازب لما عازب باع لأبي بكر شيئا فقال أبو بكر يعني مر ولدك البراء أن يذهب إلى البيت، فقال لا حتى تحدثني بحديث الهجرة، تريد منا أن يحمل هذا إلى بيتك، حدثني الأول حديث الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سأرسل البراء بذلك. فعندهم يساومون على ماذا؟ على الأحاديث وسماع الأحاديث. نعم.
وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على الأداء لغيرهم.
تقول عائشة ايت عليا فإنه فسألوه فإنه كان يصحب رسول الله، ويقول ابن عباس ايت عائشة فإنها كانت أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكثيرا ما كان الرجل يسأل عن المسألة فيقول سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخبر الناس بذلك، أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دعني أيها الأمير أحدثك بحديث سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قام به النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح من مكة، وهكذا. نعم.
وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على الأداء لغيرهم بمثل قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
من السنة وحفظ السنة وفهم السنة تبليغ ذلك للأمة ليس أعظم من الأثر في عقيدة في عبادة في معاملة، ليس أعظم، بل هو دليل البهاء، فالقول يعلوه البهاء ويكسوه حلية الحق والوقار إذا ما أسند الكلام وصار أثرا عن رسول الله، عن صحابة رسول الله، عن التابعين. ولهذا استنفرت القوى في عد كل ألفاظ النبوة وذكر أحوال الرواة بما يعجب منه الإنسان. والله آية من آيات الله يا أخوان، والله العظيم آية، كالسماء في علوها وكالأرض في انبساطها وكالجبال في ارتفاعها وكالأنهار في سيلانها. والله إن جهد الأمة في تمييز هذه الأقوال والمعرفة بالرجال والله فوق يعني التصور، إلا أن الله هدى ووفق سبحانه وتعالى حتى قام رجال من الأمة أفذاذ يحصون، حتى قال بعض المستشرقين معقول هذه الأمة تحكم على 500,000 رجل؟ يقول بعض المستشرقين أمة تحكم على 500,000 رجل بغاية من الدقة، أمة ليست هينة. عندك فلان وعندك فلان وعندك علان، والفوارق في الأسماء في الضبط، المفترق والمتفق والمؤتلف والمختلف، سبحان الله، دقة متناهية، أصناف متعددة، أصناف، وتجد الجهود تستنفر لهذا، والكتب تصنف في هذا الباب، والليالي والنهار وكذا والأيام، كل ذلك يطوى مع رحلات في الصحراء إلى سائر البلدان حتى يكاد بعضهم يهلك من شدة العطش أو الجوع أو غير ذلك، وكل هذا لا يبالون في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعين ويوفق ويهدي ويسهل وييسر، ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر. راجع، هذا من المتأخرين، لا نقول من الأئمة الكبار، راجع دواوين ابن حجر فقط، هذا علم من أعلام هذا العلم، سبحان من أعطاه في علم الحديث، وتأخره وبحثه وانتقاده وتتبعه الأوائل حتى صار خاتمة هؤلاء الحفاظ النقاد الذين لا تستغني المكتبة عن علمهم قط، لا يغني ذهبي عن ابن حجر، لا يغني مزي عن ابن حجر، شوف ما يغني أحد من المتقدمين عن ابن حجر، بما هذب ونقح وتلقى وزاد وحكم وصنف ووضع أنواعا، وهذا من المتأخرين رحمه الله، والذهبي والحافظ المزي ابن مزي وابن كثير والحفاظ، هؤلاء والأئمة، هؤلاء الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقدوها ودلوا الأمة عليها، أمة يفخر بها يا أخوان. حدثنا وأخبرنا، إذا أردت ترقيق قلب اقرأ حدثنا وأخبرنا. والله يا أخوان لو تدبر إنسان من أعلام صحة هذا الدين ينضاف إليه جهود هؤلاء العلماء والجهابيدة رحمه الله، رحمهم الله رحمة واسعة. نعم.
فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية بلفظ فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه، رواه البخاري في صحيحه. وكان إذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة أوصاهم أن يحفظوه ويبلغوه، ففي صحيح البخاري أنه قال لوفد عبد القيس: احفظوه وأخبروه من وراءكم. وفي قصة أخرى قال: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. نعم. وكثيرا ما كان يقرع أسماعهم بقوله: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فمن ثم كانوا جد حريصين على حفظ السنن والحفاظ عليها وتبليغها بلفظها أو بمعناها.
نعم. كانوا حاسبون على هذا. طيب نقف، نهي عن كتابة الحديث.